بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معالم في صحبة ضيفنا وسماحة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله يا شيخ محمد.
حياكم الله.
ما زلنا في أمر الزواج، نواصل الحديث، وقد بلغنا إلى مسألة الكفاءة، وكنت قد ذكرت لفضيلتكم جملة من النصوص التي يستدل بها من لا يرى اعتبار الكفاءة في غير الدين، كعمومات الآيات والأحاديث التي تذكر التسوية بين الخلائق وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وذكرت لكم أيضا أن من الدلائل على هذا المذهب هو ما وقع من أنكحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين من هما متفاوتان في النسب والحسب، وذكرنا طائفة منها. وأذكر لكم أيضا ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه من أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وهو حجام، ونعرف كلام الفقهاء في الصناع، وقد أمر قبيلة معروفة أن تنكحه بنتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بالنسبة لأبي هند، هو مولى لبني بياضة، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحوه وأن ينكحوا إليه، لكن لم يأمر معينا بذلك بعينه حتى يكون ذلك دليلا في هذه المسألة، لأنه يمكن أن ينكحه منهم من هو مولا على شاكلته. وقد رفع الله قدره بحجامته للنبي صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك أهلا لهذا الأمر. وبلال رضي الله عنه وهو مولا ذهب بأخيه إلى بيت شريف من الأنصار، فقال: ها أنا ذا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما، فزوجوهما.
وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجوا بلال أيضا.
نعم، لكن هو قال: فإن رددتمونا فلكم العذر.
نعم. طيب، أيضا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة زوج سالما الذي كان قد تبناه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو من علية القوم كما نعرف نسبا وحسبا، وسالم كان مولا،
لكن كان تبناه أبو حذيفة قبل سقوط التبني.
بل لكن الزواج هذا كان بعد،
ثبت ذلك
هكذا في ذهني، لست الآن على يقين، لكن هل هذا التبني هو الذي يجعله في مرتبة من تزوج؟
نعم، لأنه كان ينسب إلى أبي حذيفة كأنه ابن عمها. نعم.
قال ابن حزم رحمه الله: وأهل الإسلام كلهم إخوة، لا يحرم على ابن زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق وهو مسلم ما لم يكن زانيا كفء للمسلمة الفاضلة، وكذلك المسلم الفاضل كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
هذا هو رأي ظاهريتي. نعم. بهذا الإطلاق، ويخالفهم
كلام طيب،
يخالفهم الأحوص الأحوص الشاعر، وهو من ذرية عاصم بن ثابت بن أبي لقلح شهيد الرجيع رضي الله عنه، فإنه يقول: كأن المالكين نكاح سلمى غداة نكاحها مطر النيام، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام.
وكلام ابن حزم في الدين أعلى من كلام الأحوص،
لكن المهم أن القضية تبقى محل خلاف كما ذكرنا. نعم. والمرجع في ذلك على حصول الضرر، إلى حصول الضرر، فإذا رضوا بإدخال الضرر على أنفسهم لا حرج، وإذا لم يرضوا فالضرر يزال.
طيب، أنا سأتي إلى تفريع على هذه المسألة، لكن أيضا لابن القيم كلمة لعل فيها أيضا ما يفيد. قال: الذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم، اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. قال: ولم يعتبر القرآن والسنة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزان الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، وجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين زواج الهاشميات. فهذا يشهد أيضا لكلام ابن حزم أنه لا ينبغي اعتبار.
ابن القيم يشير إلى آية سورة البقرة وهي طيب. قوله تعالى لأن هذا في هذا المعنى
نعم.
يقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وكذلك ما يتعلق بالدين نعم أهله بالفضل الأخروي
نعم.
الناس في الآخرة لا يتفاضلون إلا بدينهم فإن الله قال قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه لا فضل لعربيين على عجميين ولا لعجميين على عربيين إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط. فإذا كانت القضية فخرا بالأنساب هذا من أمر الجاهلية وهو مردود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمراني من أمر الجاهلية في أمتي وهما بهم كفر الطيرة والتفاخر بالأنساب. فالتفاخر بالأنساب لا محل له في الإسلام. فالناس يرجعون إلى نفس واحدة وهي آدم وهم في ذلك سواء في الانتساب إلى آدم. لكن يبقى ما دون ذلك من التفاوت ليس تفاخرا وإنما هو تفاوت مؤقت كالذين يركبون في الطائرة فيكون بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في درجة الأعمال وبعضهم في الدرجة السياحية. فإذا نزلت الطائرة خرجوا منها يمشون جميعا لم يسبق بعضهم بعضا ولم يحتفظ الذي كان في الدرجة الأولى باحتفاظه. وكذلك أهل الدنيا يتفاوتون فيها. فإذا ماتوا وتلاحقوا في القبور إذا وقفت على القبور لا تميز بين قبر الذكر والأنثى ولا بين قبر الملك والمملوك ولا بين قبر الأبيض والأسود ولا الغني والفقير ولا العالم ولا الجاهل. فهم في ذلك سواء. وهذه أول منازل الآخرة وهي القبور. ثم بعد ذلك الآخرة يتفاضل الناس بها تفاضلا عظيما. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل. فمر به رجل من المنافقين من أسرة معروفة وهو ذو مكانة وذو مال وذو جاه فقال ما تعدون هذا فيكم؟ فقالوا جدير إذا خطب أن ينكح وإذا تكلم أن يسمع إليه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من فقراء المهاجرين لا يوبه له فقال فما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا رجل من فقراء المسلمين جدير إذا خطب أن لا ينكح وإذا تكلم أن لا يستمع إليه. قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. خير من ملء الأرض من مثل هذا. انظر للفرق الشاسع في الآخرة.
وشيخنا الآن القضية أن هذه الحديث التي تفضلت بها وما سقته من قبل كلها تشهد باستواء الناس وأن التفضيل هو بالأديان والعمل الصالح وكذا. والتشديد في اعتبار الكفاءة في النكاح ولا سيما في المسألة التي سأذكرها توشك أن تفضيل أن نقض هذا القصد وإن لم يكن هذا مرادا. يعني مثلا بالذات
إذا أريد قضية التفاخر فهذا مردود. وإذا أريد قضية حصول ضرر معروف
يعني شيخنا معلش هذا الضرر مثلا والله الناس يتكلمون أن فلانة تزوجت ابن فلان أصلا الإذن بهذا ينبغي أن لا يؤذن به وأن يحارب. أن نجعله سببا أيضا في عدم إتمام النكاح هذا تعزيز.
لا هو قضية ما ذكرنا مثلا من أنه شخص مصاب بداء مثلا معدي
نعم
أو الشخص فيه
مريض أو كذا لا إشكال في هذا.
هذه أنت إذن تقر بهذا النوع من الكفاءة.
نعم
هذا النوع من الكفاءة إذا تقر به فيما يتعلق بالحال.
أي نعم.
وهذا إذا وافقت المالكية فإنهم يقولون والكفاءة الدين والحال والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء. ويذكرون مثل هذه. وقد قال أحدهم هل الكفاءة دين أو مع الحال أو معهم المال أو دين مع المال. ولا يذكرون أن سبب الكفاءة إلا فيما يتعلق بقضية وللعبد تزوج ابنة سيده بثقل معناه بكره. لكن الحنابلة يشترطون النسب ومقصودهم بذلك فقط القدر الذي يرفع به الضرر ولا تقع به الشتائم والسب ولا يقع به أيضا وجود هذا الإشكال الذي عبرت عنه هند بنت النعمان بن بشير في زواجها بأبي حفصة والد مروان الشاعر قد ذكرناه.
شيخنا حتى أحدد يعني يمكن الحديث الذي أريده بالضبط الآن قضية أن يكون الزوج أو الزوجة غير راضية بهذا الزواج لاختلاف معين أو تفاوت أو رأوا أنه هذا كله لا إشكال فيه. القضية عندما تصبح الكفاءة حكما على العقد بحيث أنه يكون عندنا وهذه المسألة التالية يكون عندنا نكاح الزوج راضي والزوجة راضية وربما ولي الزوجة المباشر يعني أبوها أيضا راض وتم النكاح ثم يقول الفقهاء أن هذا النكاح يفسخ لأن أخاها أو لأن عمها ما أعجبه هذا الزوج ورأى أنه دون منزلته. هذا هو الإشكال الذي يعزز كل المعاني السلبية التي أشرنا إليها. أما قضية التراضي مسألة لا إشكال فيها، إذا هي لا تريده أصلا لغير سبب من حقها فضلا أن تقول لا أريده.
بالنسبة, للكفاءة ينبغي أن يميز فيها بين حالين، حال الخطبة وحال العقد.
نعم.
فما كان قبل العقد هو الذي نتكلم فيه، وهو أن لهم الاختيار وأن أن ينظروا إلى ما فيه النفع لهم وما يؤدي إلى الائتدام ودوام العشرة ولا يحصل به ضرر عليهم، وما كان بعد العقد أمر آخر. فإن الكثير من العقود الفاسدة أصلا تقر بعد الدخول وهكذا.
طيب، هل الآن ما يتعلق بمراعاة هذه الكفاءة بالنسبة للزوجين لا إشكال عندنا من حقهما أن ينظر في الأمر قبلا وبعدا، لكن ماذا عن الأولياء؟ الفقهاء يقولون إما الأربعة في حدود ما وقفت عليه مثلا يرون أنه من الكفاءة حق للأولياء جميعا وليس للزوجة وحدها، معنى أعمامها وأباؤها وإخوانها، وهنا لب المشكلة. يعني إذا تدخلوا قبل الزواج وقالوا والله ما تتزوج وهي تريده ويريدها ويحبه وتحبه وأبوها راض وليس في الديانة ما يمنع، لكن فقط قبيلة هذا الرجل ما تعجبهم
وليس عليهم فيها ضرر،
ما وجه الضرر؟ إذا كان الضرر ناشئ من عادات سلبية في المجتمع، عادات عنصرية، نحن نقر هذا ونقول
لا، نحن لا نقر هذه طيب العنصرية لكن القضية هنا قضية فقط أننا لا ندخل الضرر على ناس مثلا هذا،
وندخل الضرر على الزوجين
ولدوا زينا،
يعني عفوا شيخنا يحبها وتحبه وبينهما ألفة ويرجى منه بيت مؤمن، ندخل الضرر عليهم لأن هذا العم لا يريد من شخص سفيها أن يقول له كيف زوجت ابنتك فلان. هذا هو الإشكال هنا في المسألة.
نعم، هذا الإشكال باقي، والخلاف الذي ذكرناه باقي أيضا. في الخلاف قائم بين الفقهاء، وينظر في هذا المصالح، والقضاة هم الذين يقدرون في مثل هذا النوع إذا حصل الاختلاف، فينظرون هل فعلا الضرر متحقق معتبر شرعا يرفع أو لا يرفع.
نعم. ابن قدامة رحمه الله يقول أنا سامح شيخنا إذا ارتفع صوتي، والله
لا هذا من حق،
أستغفر الله،
من حقك وأنت ممثل ممثل لطرف،
الله يسامح شيخنا. نعم. أستغفر الله العظيم.
نعم،
الله يرضى عليكم. ابن قدامة يقول ما ورد في الكفاءة يدل على اعتبارها في الجملة ولا يلزم فيه اشتراطها. هذا كلام لو قلنا به جيد أنه تراعى، ولكن الاشتراط
هذا الكلام أيضا كلام الموفق رحمة الله عليه يفهم منه ما ذكرناه من التفريق بين ما كان قبل العقد وما كان بعده. نعم.
أقول لك قصة واقعية شيخنا وقعت عندنا هنا في المملكة. زوجان تزوجا بإذن أبي الزوج، الزوجة عفوا، وبرضا والدتها وأشقائها الستة، وكان بينهما ألفة ومودة ومحبة، وجاء لهما أولاد. الذي حصل أن واحدا من إخوانها غير الأشقاء رفع دعوى في المحكمة بموضوع الكفاءة، وأن هذا الرجل من قبيلة أدنى من قبيلتنا نحن، ونحن ننتمي إلى قبيلة أفضل، والزوج من الصناع وكذا، وصدر حكم من المحكمة بالتفريق بينهما، والزوجان لحرصهما على بعض هربا من مدينة إلى أخرى يتنقلان، والشرطة تجري وراءهم كلما ذهبوا إلى مدينة تريد أن تأخذ الزوجة وتفرقها عن زوجها بالقوة بموجب القضاء. ولما تأزم الأمر أصرت الزوجة أن تبقى في دار الرعاية ولا ترجع إلى إخوانها. هذا كلهم أخذه من ما نقرره الآن من الكفاءة.
هذه كارثة، كان المفروض أن القاضي يراعي مثل هذا النوع من الظروف،
لكن طالما الأصل موجود في كتب الفقهاء وينصون أن
لا، لكن مع ذلك المنصوص هنا ليس إجبارا أن القاضي يجب عليه التفريق. أيوة. بل القاضي لابد أن يكون له النظر والاجتهاد المطلق فيما يتعلق بالمصلحة.
أيوة.
وأبو بكر الصديق لما عرف رغبة ابنه في الاستمرار في الزواج بعاتكة مع أنها لا تلد، أمره بمراجعتها. ومثل هذا النوع إذا حصلت ألفة، حصل التئام، حصلت أسرة، لا تفرق. فيجتهد القاضي حينئذ وينظر إلى أنظار مختلفة، لا يكون فقط نظره إلى محط الدعوة.
جميل. هل يمكن أن يقال أن لولي الأمر مثلا أو من المناسب أن يقوم ولي الأمر بإحالة هذه القضايا التفريق بالذات إلى دائرة معينة مختصة أو إلى جهة محددة ولا تكون مفرقة في المحاكم، يجتهد هذا ويجتهد ذاك؟
هذا نعم، بالنسبة لمثل هذا النوع قد يكون محتاجا إليه كثيرا في وقت قضاة الضرورة.
نعم.
الذين لا يتصفون
كالذي في هذا العصر. نعم. طيب، أكرمكم الله شيخنا.
أيضا قد يشرع مثلا ولي الأمر له الحق أن يأخذ بشق الخلاف
فيلغي التفريق،
فيلغي التمايز النسبي، وحينئذ رأيه يحسم الخلاف.
جميل. طيب شيخنا، ننتقل من الكفاءة إلى مسألة أخرى أيضا لا تخلو من إشكالات.
أيضا تركت من الكفاءة ما يتعلق بما ذكرنا في التفاوت الثقافي.
نعم.
وهو مؤثر في زماننا هذا.
صحيح.
لأنه يقتضي تكوين الرأي العام مثلا الشخص الذي لديه رغبة في مشاهدة الإعلام ومتابعته ويدخل ذلك في ثقافته، والشخص الآخر منغلق ولا يحب هذه الأمور، ستقع بينهما خصومة لا نهاية لها وحشة. ومثل ذلك الفارق الكبير، هذه دكتورة وهذا ليس لديه شهادة دروس ابتدائية مثلا، والفارق كبير في المستوى الثقافي والإدراك والوعي، فهذا النوع لا بد من مراعاته.
جميل،
قبل العقد. نعم.
بالنسبة للولي شيخنا، هل يلزم وجود الولي في نكاح المرأة البالغة العاقلة سواء كانت تيبا أو بكرا؟
بالنسبة لمذهب جمهور أهل العلم أن الولي ركن من أركان النكاح، وأنه لا بد منه، وأنه لا نكاح إلا بولي،
جزء من المعية.
وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 20 من أصحابه،
الذي واحد يثلان
نكاح إلا بولي، 20 من أصحابه صلى الله عليه وسلم روى عنه ما يدل على أنه لا نكاح إلا بولي.
ما منها حديث طريق سالم كلها فيها؟
بلى، بالنسبة للكلام في بعضها لا يضر، مثلا الحديث أبي موسى هو أشهرها، والكلام فيه فيما يتعلق بإرسال أبي بردة بن أبي موسى وعدم إرساله. وقد ذكرنا أن أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وقد روى عنه هذا الحديث من روايته عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تؤيده الأحاديث الأخرى، حديث عائشة رضي الله عنها
أي امرأة نكحت.
نعم.
هو عموما حديث أبي موسى الباني استعرض طرقه كلها وقال في النهاية كلمة مختصرة، قال خلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب.
نعم.
الذي هو لا نكاح إلا بولي.
نعم.
حديث عائشة تقصدون قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل، فإن اختلفوا في السلطان ولي من لا ولي له.
فهذا أيضا من أدلة وجوب الولي.
نعم. وهو أيضا حتى مقتضى العقل والقياس.
نعم.
أن الفتاة الصغيرة التي ليس لها تجربة في شؤون الحياة وما زالت بين أبويها يشتريان لها ويقومان على كل شؤونها، ستقدم على مشروع ضخم وكبير، ومدة العمر ليس له انفصال يراد به الاستمرار، ويترتب عليه أمم يمكن أن يخرج منهما أجيال، فتحتاج إلى ولي مرشد.
نعم. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
نعم، كذلك هذا فيه اشتراط الولي.
طيب.
وأيضا فيه أن النساء لا يعقدن مطلقا حتى لو كانت المرأة وصية، فهي ولي فيما يتعلق بتعيين الزوج وتعيين المهر،
لا في العقد.
لا في العقد. وكانت عائشة تعين الزوج والمهر وتقول عقدوا فإن النساء لا يعقدن، فكانت عائشة وصية على كثير من اليتامى
رضي الله،
كثير من الصحابة والتابعين يوصونها على بناتهم رضي الله عنها وارضاها، وأيضا هي تكفل كثير من اليتيمات.
نعم. وجدت بعضهم إذا استدل بآيات من القرآن على مسألة وجوب الولي، ما أدري مدى صحة الاستدلال، فمثلا يقولون النصوص الآمرة للرجال بتزويج النساء مثل وأنكحوا الأيامى ولا تنكحوا المشركين فيها إشعار بأن الولاية بيد الرجل أو الولي،
فيها إشعار لكن هذا الإشعار ليس صريحا،
ليس
كما
صريحا.
يقول الحنفية. نعم.
وقوله فانكحوهن بإذن أهلين ليس صريحا،
لا هذا بالنسبة للإماء المملوكات.
الماء.
وهذه واجبة بإجماع.
طيب، في قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لولا أن الأمر بيدهم ما نهاهم عن العضل.
لا، لكن نهاهم عن العضل دل ذلك على أن لهن كلاما في هذا الأمر،
أن لهن الحق.
هنا.
طيب، الآية نفسها شيخنا قد استدل بها أبو حنيفة في مسألة عدم وجوب الولي، فقال إن قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن، فقال ينكحن فنسب فعل النكاح إلى المرأة فلا تحتاج إلى ولي.
بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله، قاعدته الأصولية أن الزيادة على النص نسخ، وأن النص المتواتر لا ينسخ بالآحاد، فيرى أن كل الأحاديث التي جاء فيها اشتراط الولي أو الأمر به
آحاد،
وأن القرآن صريح في الأمر بالنكاح ما بين الزوجين في قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ولم يذكر وليا، وكذلك المطلقات أقصد الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شهرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن فعليكم بما فعلن في أنفسهن من معروف،
هن اللائي فعلن.
نعم. وإن كانت الآيات في هذا أغلبها في الثيب، إما مطلقة وإما متوفى عنها.
نعم. لكنهم أصلا الذين يجيبون لا يفرقون
أغلب ذلك. لا، فقط أنا أقصد أن ولي الثيب ليس الثيب يمكن أن يليها الأبعد مع وجود الأقرب.
أينا.
إذا لم يجبر، وكذلك هي أحق بنفسها من وليها إذا رشحت هي زوجا ورشح وليها زوجا، زوج الذي رشحته هو المعتبر. فإذن في فرق، فأبو حنيفة يرى أن هذه زيادة على النص، وأن الزيادة على النص إذا لم تكن مكافئة له كان النص متواترا وكانت
لا بد أن يكون متواترا
في ناسخ.
طيب، ومثل هذا الاستدلال ليس قويا،
ليس قويا في مقابل صراحة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استدلالهم بحديث عمر بن الخطاب لا يصح لامرأة أن تنكح، أو قوله لا يصح لامرأة أن تنكح إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان، فقالوا أن ذي الرأي من أهلها ليس وليا
ولا هو من الأولياء. الأولياء متفاوتون تفاوتا كبيرا، فأقرب الأولياء مختلف فيه هل هو الأب أو الابن أو الابن. فعند المالكية أن ابن المرأة إذا كان رشيدا بالغا مقدم على أبيها، وعند الجمهور أن أباها مقدم في الولاية، ثم بعد ذلك الوصي وهو الذي يلي الأب مباشرة، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بعد ذلك العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم بعد ذلك بنو عمومتها وهم الذين يرثونها لو ماتت، فأخذ
كل أهل الفروض
نصيبهم، وما بقي فأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للثيب يمكن أن يزوجها ولي غير أقرب، غير الولي الأقرب مع وجود الأقرب. إذا ابتلع أبوها من زواجها وأخوها يمكن أن يزوجها ابن عمها برضاها،
أو السلطان إذا
اختلفوا، السلطان ولي ولا ولي له.
طيب، عائشة رضي الله عنها كما لا يخفى على شريف علمكم قد زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير بينما كان أبوها غائبا في الشام، فهذا نكاح بلا ولي.
بلا بولي، ولاية عائشة رضي الله عنها
أي
نعم هي ولي،
لكن من أوجب
في العقد؟ هي لم تعقد هي،
نعم،
وإنما كان العقد العاقد رجل.
وهل يقال إذن أن الولي يمكن أن يكون امرأة وهذا اتفاق؟
يمكن إذا كانت وصية أو كافلة فقط، أو معتقة أو نحو ذلك، فهي الولية
وتدخل في حديث لا نكاح إلا بولي.
إيه هي ولي،
نعم،
هي ولي في ذلك الوقت تكون وليا مرشدا، لكن فقط لا تتولى العقد. كانت عائشة تعين الزوجة والمهرة وتقول اعقدوا فإن النساء لا يعقدن، لكن هو هنا لما جاء عبد الرحمن
أقرها،
أنكرها هذا وقال مثلي يفتات عليه، فقالت ترغب عن ابن الحواري، فأقر هذا العقد بعد أن استنكره.
إذن يمكن أن تكون المرأة وليا فقط في حالة كونها وصية على،
إذا كانت وصية أو كانت معتقة أو كانت كافلة فهي ولي،
تكون وليا ولكن
لا تباشر
العقد.
نعم.
القول بعدم اشتراط الولي مذهب أبي حنيفة وزفر والشعبي والزهري، هؤلاء ما خلافهم ليس معتبرا في مسألة
زفر أصلا صاحب أبي حنيفة من أصحاب أبي حنيفة،
نعم، لكن لكثرة ما يخرج أحيانا صار ينصون عليه.
نعم.
فأقصد أنه الآن الجماهير الفقهاء على وجوبه.
نعم.
أبو حنيفة منفرد،
مذهب الحنفية،
أبو حنيفة منفرد بعدم وجود،
نعم، بين المذاهب الأربعة.
نعم. ما حجم هذا الخلاف؟ هل هو خلاف معتبر يسوغ للإنسان أن يقدم على نكاح بلا ولي، أو أنه خلاف غير معتبر؟
هو الخلاف معتبر، كل خلاف بين الأئمة الاجتهاد فهو معتبر.
طيب،
وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن قول الفقهاء لا إنكار في مسائل الخلاف لا بد أن تقيد بأن المقصود هنا الخلاف المعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولذلك أصلحه القاعدة فرأى أن الأصل أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد بدل لا إنكار في مسائل الخلاف. هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رد عليه الكمال بن الهمام الحنفي صاحب فتح القدير، فقال إذا ثبت أن مالكا وأبا حنيفة والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الاجتهاد، لأن مسائل الاجتهاد يمكن أن نعرف أنها اجتهاد باختلاف المجتهدين فيها.
لكن هل ترون الترخص في عدم اشتراط الولي؟
لا أرى ذلك، وأرى أن الإنسان لا يقدم على هذا، لكن لو أقدم عليه وأخذ بمذهب أبي حنيفة ولم يتبع الهوى وإنما ترجح لديه هذا فلا إثم عليه.
طيب شيخنا، تأذن لي في فاصل ونعود إن شاء الله. نعود شيخنا لمواصلة الحديث. كنتم قد أشرتم إلى خلاف أبي حنيفة في هذه المسألة، وقلتم أنه خلاف من حيث الأصل معتبر، وأن الإنسان إذا أخذه عن اجتهاد وعدم هوى إلى آخره. اليوم هناك ظاهرة موجودة في هذا الباب، وهنا عدد من الشباب، لا أريد أن أقول قليل أو كثير، من بلادنا هنا في المملكة أو الخليج أو من أي مكان، يسافرون إلى دول أخرى بعيدة ويقدمون على النكاح بغير ولي، ويتعلقون بأنه مذهب أبي حنيفة.
نعم، بالنسبة لهذا النوع إذا كان هو يعلم أن هذا المذهب مخالف للدليل، وأنه هو ما أخذ به الاتباع للهوى، فيكون عاصيا، ولكن النكاح صحيح ويثبت به النسب،
لكن
يحكم به القاضي، وإذا حكم القاضي به، إذا صدر حكم من القاضي بأي نكاح مثل هذا النوع ثبت. وإذا كان هو متبعا للهوى حتى ولو ثبت النكاح وثبت الإرث وثبت النسب يحصل الإثم.
نعم. طيب، ما دمنا في سياق الولي، سبق أن أشرنا في ما مضى إلى مسألة إكراه الولي للمرأة البالغة البكر على الزواج وناقشنا ذلك، لكن بين يدي الآن هنا بعض الأحاديث أيضا متعلقة والإيرادات في نفس المسألة أستأذنكم فيها. ربما يكون من أوضح الأدلة على مسألة أو على رأي من يرى عدم إجبار البكر البالغة حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي، أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، فقال اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أباها فسأله ثم جعل الأمر إليها إن أرادت أن تمضي نكاحها وأن ترده، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. أيش أوضح من هذا على أنه لا يجوز إكراه البكر البالغة؟
هذا العكس، لو أن النكاح باطل أصلا لما خجرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولجدد لها العقد لما اختارت،
لكن أعطاها الخيار،
أعطاها الخيار هذا لرفع الضرر عنها. وهذا دليل على الكفاءة التي تذكرها، لأن هي ذكرت أن ابن أخيها خصيص له خصة ويريد أن يرفع خصيصته، فالكفاءة هنا اعتبرت،
لكن لا يأخذ منه عدم جواز الإكراه أصلا،
لا يأخذ منه ذلك.
طيب، معلوم أنه إذا وقع شقاق بين الزوجين فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة مخرجا من الخلع وبعض المخارج
والقضاء
المعتبرة، فكيف يجعل الله لها مخرجا مما تكره من الزواج، ونحن نقول أن لأبيها أن يجبرها على ما تكره من الزواج، يجبرها على دخول ما قد جعل الله لها مخرجا منه لو وقع؟
بالنسبة للكراهة، نعم، لدى الأبكار تتغير بين البينة والأخرى، نعم، قد تكون تكره إنسانا معينا وهي غير مجربة وغير عارفة، ثم إذا عرفته عن كثب أحبته حبا شديدا، وكثيرا ما يقع هذا، والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا المقصود، ومجرد النزوات والأهواء دون أن يكون وراءها رأي معتبر أو مصلحة، هذه أمرها هين، لكن بالنسبة للضرر لو حصل فهو الذي يرفعه، ورفعه متوجه لدى القضاء وغيره.
طيب، آخر مسائل الولي ما يتعلق بالعضل.
بالنسبة للولي لا يحل له أن يعضل موليته إذا خطبها كفؤ،
بمعنى لا يحل له أن يمنع
نكاحها، إما لأنه يريد هو بقاءها أو يريد راتبها أو يريد ملكها، فهذا محرم. وإذا أراد مصلحة لها في تأخير الزواج أو يرغب لها عن شخص معين ويريد لها غيره، فلا يعتبر عاضلا بذلك. وقد ذكر الفقهاء ضابط العضل، وهو إذا خطبها ثلاثة أكفاء فردهم الولي واتباعا واحدا بعد الآخر، فإنه يعتبر عاضل. نعم، وحينئذ يزوجها القاضي،
يتولى القاضي أمرها.
نعم.
طيب، أنتقل إلى مسألة أخرى وركن آخر، وهو المهر الذي سماه الله عز وجل صداقا وأجرا وفريضة. والسؤال ونحلة.
نعم.
السؤال الأول، تكييف المهر الفقهي، هل هو عوض أو هو هبة وعطية؟
بالنسبة للمهر هو نحلة، أي بدون مقابل، ولذلك لو طلقها قبل المسيس وكان المهر مسمى استحقت نصفه إجبارا.
إذن ليس هو عوض عن الانتفاع بالوضع
أو عوض عن الاستمتاع. لا.
جميل.
فالزوجان كلاهما معاوض للآخر في البضع ومقابل البضع.
صحيح.
نعم، لكن المهر هو دليل على صدقه في إرادته وضمان لاستمرار هذه الأسرة وضمان لحق الطرف الضعيف فيها
وتكريمه
وتكريم. نعم.
طيب، حكمه شيخنا؟
أنه ركن من أركان النكاح لا بد منه، لا يصح النكاح بدونه، وقد أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى بعض الفقهاء أنه ليس ركنا وأنه إنما هو شرط فقط. نعم، وهذا الذي هو القول عند الشافعية والحنابلة، ولكن في مقابله أيضا أقوال في المذهبين مع مذهب المالكية والحنفية والظاهرية بوجوبه، نعم، وأنه ركنية.
طيب مقداره شيخنا؟
الراجح أن المهورة ليس لها مقدار محدد، وإنما هو بقدر وسعه وحال المرأة وما يشترطه أهلها وما يعرف عرفا. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في كتابه فقال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والقنطار مثلا يمكن أن نمثله اليوم فنقول
مليار،
أيوة أكبر شيء، هو مثل من الذهب مثلا 100 كيلو من الذهب.
نعم، جاء أن عمر رضي الله عنه أراد أن
يحدد المهور فخاصمه النساء في ذلك ورجع إلى قوله قال امرأة أصابت ورجل أخطاء.
طبعا هو هذا خبر إذن لي أن أرويه، لأنه نعم هناك نقاش في سنده. هو عن مسروق قال ركب عمر رضي الله عنه المنبر وخطب في الناس وقال لا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة عن 400 درهم. فاعترضت امرأة لما نزل وقالت كيف تخالف ما في كتاب الله؟ قال وما هو؟ قال وأتيتم إحداهن قنطارا فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع وخطب في الناس وقال كنت نهيتكم أن تزيدوا في النساء على 400 درهم فمن شاء فليعطي من ماله ما أحب. طرقه لا تخلو من مقال بالمرة،
صحيح، لكن بالنسبة لهذه الآثار ولا يعتبر فيها ما يعتبر في الأحاديث المرفوعة غالبا في
البلاء. ثم لم يعترض على عمر إلا هذه المرأة وقد كان كبار الصحابة بالحضرة.
لا، لكن هو فقط هذه قضية نقابية، فهذا لمصلحة النساء فخاصمنا فيه فوكل إليهن ذلك وتعهدنا به، وكانت صاحبتهن صاحبة حجة فأقامت حجة.
يعني ليس للسلطان أن يحدد سقفا للمهر؟
الأصل عدم ذلك، كما أنه ليس له أن يحدد ثمن الأشياء التي لن تستردها الدولة. وقد جاء في حديث أنس عند الترمذي وغيره من أصحاب السنن غلى السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه وقلنا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر الخالق الرازق وإني لا أرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال، فجعل تسعير مظلمة ومحله فيما لم تسترده الدولة، وأما ما استردته الدولة فلها الحق أن تسعر فيه، وكذلك ما يضطر الناس إليه ويحتاجون إليه من البضائع التي هي السلع الأساسية في نفقات الناس يمكن أن تمنع الدولة التضارب بها والتلاعب وأن تتدخل في شأنها لمراعاة الطرف الآخر. وعمر بن الخطاب تدخل في بعض الأمور لما رأى حاطب بن أبي بلتعة يبيع عنبا بالسوق بأقل من سعر العنب في المدينة وهذا سيضيع التجار، قال بيع كما يبيع الناس أو فارتفع عن سوقنا، فأمره بالارتفاع. والمسألة فيها خلاف، وقد ذكر جدي شيخي رحمة الله عليه شيخ محمد علي حكمها في قضية الاحتكار، يقول بحبس ما اشتريته في البلد للربح الاحتكار في البيع يحدد، وأنت منه مطلقا في توسعة في ساعتين ومنعه في غير الساعة، لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقوت، وصانع وزارع في أرضه وجالب لقوته وعرضه باعوا وامسكوا كما قد شاءوا وربنا يفعل ما يشاء. أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده، وقل لمن أراد ترخيصا بيعي كما يبيع الناس أو فارتفعي كما رواه مالك عن عمر، لذاك قال بعض من تأخر يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر. وصاحب البيان هو ابن رشد الكبير، صاحب بيان التحصيل، وصاحب البيان لا سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط، وقال بل مشكور ومأجور وإنما يزجر من يشور.
جميل. لكن نعم. شيخنا كثير في كلام الفقهاء أنهم يقولون وإن كان الزواج عقدا إلا أنه ليس سائر العقود ويخصصونه بأمور،
صحيح،
فإذا لم يجوز التسعير في عقود البيع والشراء لاعتبارات كثيرة، فبعقد الزواج وضعه مختلف والمضرة الحاصلة من الارتفاع فيه كبيرة جدا ويؤدي إلى فساد.
إذا حصل ذلك وكان مضرة معتبرة فلولي الأمر أن يتدخل حينئذ لمصلحة الناس. وأيضا حتى غير ولي الأمر من دونه، مثلا إذا
اتفقت قبيلة
وهل بلدة على
يحق لهم ذلك، لهم الحق ولا يعترض عليهم كما اعترضت المرأة،
لا يعترض عليهم لكن يكون هذا قابل للمراجعة دائما،
لأن كل شيء قابل للمراجعة.
نعم، لأن الأوقات تختلف رخاء وضيقا بذات اليد. صحيح. وأيضا العملات أسعارها ترتفع وتنخفض، وهكذا أسعار المواد الأساسية، فيتأثر الاقتصاد بذلك.
وشيخنا، لأن الأحاديث الواردة في تيسير النكاح ولا تخفى على شريف علمكم كثيرة وشديدة في ألفاظها، أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، خير النكاح أرسله، عفوا أيسره،
أيسره نعم.
ولما تزوج الرجل من الأنصار وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت بأربعة أواق، قال له صلى الله عليه وسلم
نعم.
بأربع أواق، قال له أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من جبل. وإن الرجل لو يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة، يعني حتى حبل القربة، فهذا القدر من التشديد في مسألة زيادة.
صحيح، لأن النكاح إذا تكلف فيه صاحبه كثيرا تنزع بركته، وكثيرا ما يكون هو يجد في نفسه أنه انتهزت فيه الفرصة، وأن هذا انتهازية وإيذاء. ولهذا فالأربع أواقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأوقية كانت 40 درهما، وهذا يقتضي 160 درهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أصدق 400 درهم، أكثر من هذا، أكثر من 4 أواقل بكثير.
إذن كان هو فقط للتأديب أو التعليم،
لبيان أن هؤلاء الفقراء لا ينبغي أن يتغالوا في المهور.
طيب، إذن في الجملة الأصل ليس هو أن تحدد الأسعار
المهور، والأصل أيضا لا يتغالى فيها.
نعم.
وأن تكون تكريمة، ولذلك رأى المالكية أن النكاح التفويضي أوفق، وهو لا يذكر مهر في العقد ولا يسقط.
نعم.
أن تعقد من غير ذكر مهر،
غير تسمية مبلغ معين،
غير تسمية، وحينئذ إذا طلقها قبل المسيس لا شيء لها. وإذا طلقها وإذا دخل بها استحقت مهر مثلها، وإذا أتاهم بأي مهر لم يردوه.
جميل. فإذا ليس الأصل أن يحدد لها سقف أعلى كما يقال، لكن إن وجدت الحاجة إلى ذلك أو قدر السلطان أو قدر ذو الرأي فإنه لا يقال أنهم خالفوا أو فعلوا.
ليس لي مخالفة.
طيب، على الجهة المقابلة هل يمكن أن يجعل له حد أدنى؟
هو له حد أدنى أصلا.
ما هو؟
بالنسبة للمهور لا بد أن يكون شيئا معتبرا متمولا، فالشيء الذي لا يتمول
ولا يسفر خاتما من حديد، ما التمول فيه؟
لا بد أن يكون شيئا متمولا على الراجح.
حديث الترمذي والعفو من فضيلتكم، عامر بن ربيعة روى أن امرأة من فزارة تزوجت بنعلين، فقال صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه. فأين التمول في النعلين؟
النعلان تختلف قيمتهما، تعرف أن هذا يختلف.
أي والله، النعال
الآن
الرياح ذي غالية.
لذلك قد يكون هذا واردا، لكن المهم أن كثيرا من الفقهاء يرون أن أقله ربع الدينار. وربع دينار على صرف الدينار بال 12 درهما معناه 4 دراهم.
القبضة من الطعام ليست أقل من ربع دينار؟
بحسب الحال، إذا كان الفقر شديدا كأهل حلب الآن أو الفلوجة، القبضة من الطعام خير من مثلها من الذهب.
جابر رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا ينكحون على القبضة من
نعم الحاجة.
طيب، ما يشكل على هذا الشيخ أن أقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فجعل المهر ليس شيئا أصلا له معنى مادي بل الإجارة.
بلى، له معنى مادي، هو أن يعطيه غلته مدة 8 سنوات.
يعطيه الغلة أو يعمل عنده؟
لا، هو العمل بدون مقابل.
أي نعم،
فهو يعطيه غلته، سيعمل عنده 8 سنوات على الأقل، وقد المفروض أن موسى عليه السلام أخذ بأقصى الأجلين.
طيب، وهل يقال أنه لا يلزم أن يكون المهر يعني شيئا محسوسا مادة أو مالا أو عينا؟
لا بد أن يكون شيئا متمولا مثل هذا النوع،
يمكن يكون إجارة يعني،
إجارة غلة،
أو تعليما أو خدمة أو
كذلك. ما معك من القرآن حمله القائلون بوجوب تحديد المهر بأنه معناه أن يعلمها ما معه من القرآن، وهو السور التي جعل يعددها،
وليس معنى أن حفظه لها هو.
لا، حفظه هذا يعنيه هو، والمهم أنه يعلمها.
النووي رحمه الله يقول كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صداقا.
صحيح، لأن كل شيء، لأنه المتمول له قيمة متقوم.
طيب شيخنا، ما يسميه الناس اليوم المؤخر؟
هي قضية لنا تحديد ربع دينار.
أيوة.
للفقهاء فيها مآخذ،
وهي
قالوا إن إنه هو النصاب في السرقة. فلا تقطع اليد
في أقل
من ربع من 4 دراهم. اللي هو ثمن الترس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
ما باله قطاع في ربع دينار.
إيه نعم. فقالوا هذه إتلاف بضعين فهو مثل إتلاف اليد فجعلوها في مقابله.
هذا ما أخذهم.
هذا ما أخذهم.
طيب المؤخر
عند الحنفية افتراق بينهم وبين المالكية في قدر
10 دراهم.
أقل نعم أقل المهر عند المالكية 4 دراهم وعند الحنفية 10 دراهم. نعم.
المالكية ربع الدرهم.
ربع الدينار.
4 دراهم. ربع دينار. نعم. نعم. ما يسميه الناس اليوم المؤخر شيخنا. لأن يتفقا في العقد أنه لو وقع طلاق أو فراق فلها كذا وكذا. هو من المهر.
هو من المهر. لكنها أخرته لمصلحة. أو زادته لمصلحة ومثل ذلك ما لو أسقطت شيئا من صداقها المعروف من أجل أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بيت أهلها أو نحو ذلك. فيكون هذا معاوضة.
ما الدليل على جواز هذا التأخير؟
تأخير المهر. المهر كما ذكرنا مثل المتمولات كلها يمكن أن تكون دينا في الذمة يمكن أن يكون كله مؤخرا دينا عليه.
جميل.
كم قصة موسى عليه السلام فالإجارة لا يمكن تقاضيها دفعة
خلال سنوات
خلال 8 سنوات أو 10 سنوات فكلها دين.
جميل. طيب شيخنا ما يسميه الفقهاء الحباء وهو ما يكون لأقارب الزوجة من مال أو ذهب واشتراط ذلك في العقد
ليس له وجه لأن الأصل أن المال في النكاح للمرأة نفسها فلها إذا أعطاها هذا المال لها أن تعطيه ما شاءت لكن أن يشترط عليه هو أن يعطي قرائبها وبناتها.
هذا كثير اليوم في بعض القبائل أن الزوج يعرف أن كذا المهر ولأمها كذا من الذهب ولأبيها كذا من المال ولأختها كذا ويعني يفرق على خلق الله.
لا هذا من المذموم شرعا.
هل يقال بعدم جوازها وحرمتها أو فقط
طبعا هذا لأنه تكليف في غير محله لأنها صارت هي ثمنا صار الصداق ثمنا وصارت هذه الشروط والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق.
حتى أنه في بعض الجهات يظل الزوج يدفع إلى أن يصل إلى باب غرفة النوم قبل أن يدخل يدفع شيء يسمونه فك الوزرة يعني ما يقابل
كلها من تعقيدات المهور التي أدت إلى الانتشار الفاحشة والصعوبة في النكاح.
طيب أيضا ما يتعلق بالاشتراطات العقد مسألة التوقيت لكن استأذن في تأخيري حتى نتحدث عن المتعة فيكون الحديث مرتبطا بعضه ببعض. إنما انتقل إلى موضوع الإشهاد. هل من الواجب حضور الشهود للعقد؟
بالنسبة للشهود اشترطهم الله سبحانه وتعالى في الفراق
هنا
في الطلاق. نعم قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله.
طيب
وإذا كان الفراق يشترط له الشهود بنص كتاب الله فمن باب أولى اشتراطهما في العقد.
ما وجه الأولوية؟
لأن العقد إثبات العقد أصلا أليس إحداث شيء جديد.
أي نعم.
والفراق هو تفريق شيء
قائم
نقض شيء قائم في إحداث الجديد أولى بالإثبات.
طيب
لأن الأصل عدمه. بينما الطلاق
هذا الدليل الوحيد على وجوب الشهود؟
لا فيه بعض الأدلة التي فيها ضعف في لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح في المشاهد اعقدوه في المشاهد وأعلنوه في المشاهد ودل ذلك على
الحديث المروي عن عائشة وعمران رضي الله عنهما وغيرهما لا نكاح إلا بولي
لا تصح ضعيف
أي امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهد عدل فنكاحها باطل
ضعيف.
طيب الذي أخرجه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم
أتي بنكاح
لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو تقدمت فيه لرجمته ليس دليلا على وجوب شهود.
هذا اجتهاد من عمر ومع ذلك لم يتقدم فيه فلم يرجم. ومالك يرى أن الشهود ليس ركنا من أركان النكاح
ولا شرطا
شرط للدخول وليس شرطا للعقد.
نعم.
فيمكن أن يقع العقد بين الولي والزوج فقط
بدون شهودين لكن
ثم يشهدان بعد ذلك قبل الدخول
يعني قريب.
وأيضا الشهادة هنا المعتبرة هي نصابها
رجلان
هذا لابد أن يكون من شأن الرجال
لا يجزو فيه رجل
لا يجزو فيه شهادة النساء فلو شهد عليه 4 نسوة أو عدد كبير من النساء لا يثبت
لا بد من رجل
مثل النسب فلذلك لا بد فيه من شهادة عدلين لأن الله ذكر ذلك في الطلاق ولم يذكر مثلا في الأموال كآية الدين في البقرة ذكر شهادة النساء.
نعم.
لأنه قال وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، لكن في الطلاق قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله.
ولذلك يزيد بن هارون نقل عن عبارة الحقيقة تستوجب التأمل، قال أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطوا الشهادة في النكاح دون البيع. فقهاء لا يشترطون الشهادة في البيع، يشترطونه في النكاح، والآية نصت على الشهادة في البيع ولم تذكر شيئا في النكاح.
البيع بالنسبة للديون والنكاح.
وأشهدوا إذا تبايعتم.
نعم.
ما هو ديون ولا البيع والشراء.
نعم، لكن هذه كلها في آية الدين.
صحيح،
كلها في سياق الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب. هذه كلها أشهدوا إذا تبايعتم، المقصود التبايع الذي فيه دين، تبايع الحال الذي قد أخذ هذا الثمن وأخذ هذا المهمل لا يحتاج إلى شهادة.
ما معنى أقول أشهدوا؟ أشهدوا هذا بالتبايع عن
التبايع الذي فيه دين، الذي تبقى فيه ذمة وشغلة.
جيد.
هو الذي يحتاج إلى الشهادة عليه، والكتابة أيضا وقد أوجبها ظاهرية لأن جيد. الله أمر ب.
صحيح. ما رواه مسلم في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي عقب خيبر، فإنه أخذها أمة ثم اعتقها ثم جهزتها أم سليم، أصبح الناس أم سليم آسف رضي الله عنه،
الناس كانوا ينظرون إذا حجبها فهي زوجته، وإذا لم يحجبها فهي أمته، فضرب عليها الحجاب فعرفوا أنها
لا، لكن القصد أنه لم يشهد أحد على العقد.
الرسول صلى الله عليه وسلم في أنكحاله خصائصه،
هذا من خصائصه.
نعم،
لا يستدل به على
لا يستدل به، ولذلك المالكي دائما يبدأون كتاب النكاح بالخصائص.
أينا.
أول شيء فيه خص رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فالنكاح بغير شاهدين من خصائصه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، وبغير ولي وبغير مهر وبغير صيغة وبأكثر من 40 إلى آخر.
الذين يقولون بعدم اشتراط الشاهدين لا للعقد ولا للدخول، هل يقول به أحد من المعتبرين؟
لا، بل إذا وجدا ببيت وادعيا النكاح وأقرا بالوطء وقال لم نشهد حدا قام عليه.
إذا لم يكن هناك شهود،
إذا قال لم نشهد،
إذا قال لم نشهد،
إيه نعم، قام عليهم الحد.
عجيب. طيب، هل تشترط في شهود العدالة شيخنا؟
في خلاف بالنسبة لمذهب الجمهور اشتراط العدالة، ومذهب حنيفة عدم اشتراط العدالة في مثل هذا النوع، لأن المقصود به الإشاعة، فجعله كأنه بين الرواية والشهادة.
جميل.
فمذهب الجمهور اشتراط العدالة في كل شيء، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، واشترط العدالة، وقال وستشهدوا شهيدين من رجالكم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا تقييد للرجال وللنساء
جميعا،
يعني لمن سبق جميعا.
طيب،
فاشتراط الرضا فيما ذكر في الشهادة في القرآن. أبو حنيفة رضي الله عنه سامح في مثل هذا النوع، لأنه يرى أن فيه شائبة رواية، لأن المقصود إشاعة الخبر
فلم يشترط العدالة.
نعم.
طيب، الآن
لكن لو رفعت القضية إلى الخصام،
أيوة،
فجاء شهود النكاح ولم يكن فيهم عدل،
ربما
حتى عند الحنفية ينقض يقع التفريق.
طيب،
الذي إثبات لا ود فيه من العدالة.
الآن الشاهدان هما يعني من أسباب إشاعة النكاح وإعلانه، ولكن من وراء شهودهما أيضا إعلان آخر.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. هذا الإعلان الذي هو بعد الشاهدين، هل هو واجب؟
لا، هذا سنة على الراجح، والذين يرون حرمة نكاح السر
نعم
يجبون الإعلان.
الذين قالوا بحرمة نكاح السر ما أخذهم فيه؟
ما أخذهم فيه أن عمر رضي الله عنه أنكره وقال إنه لو تقدم فيه لرجم، فيقتضي ذلك أن النكاح مخالف للإصرار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلانه، فإذا أمر اتفق الولي والزوج على كتمانه مع وجود الشهود فهذا محل خلاف،
وهذا محل البحث. هو إذا ما وجد الشهود فالإشكال قائم من الأصل.
نعم.
لكن شاهداني وولي وزوجاني وتم العقد وتواطؤوا على التكتم والسر، هل يقال بأن هذا غير جائز أخذا بما؟
إذا كان هذا نكاح سر، هذا يرجع إلى تعريف نكاح السر.
نعم.
إذا كان هذا نكاح سر،
الصورة التي أسأل عنها هي هذه، الزوج
هذا هل هو نكاح سر
والولي،
هذا
الخلاف بالكتمان،
الخلاف قائم.
نعم.
لكن هل هو نكاح سر أم لا، هذا هو محل البحث.
بغض النظر عن
المالكية يرون هذا نكاح سر، وكذلك الحنابلة في الرواية المعروفة عندهم
فيمنعونه،
يمنعونه وحتى يفسخونه لو اطلع عليه بعد. وخليل رحمه الله يقول وفسخ موصى بكتمه وإن بكتم شهود.
نعم، لحديث عمر. نعم. ولأن فصل بين الصداق النكاح والإعلان.
نعم.
ولأنه مخالف لمقاصد الشريعة، وقد يضطر إلى الكذب والتدليس
وأيضا قد يوقع المرأة في إشكال كبير لأنها قد تحمله فينكره أن يكون الحمل منه وليس
بلى، لكن ليس هناك نص صريح في منعه.
ليس هناك نص
صريح. ابن حزم يقول لم يصح قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلا.
نعم.
طيب نقف
عنه. لا يكون نكاح سر أصلا. وقد حصلت نازلة عجيبة في بلادنا من هذا القبيل.
نستفتح بها الحلقة القادمة شيخ. طيب. إن شاء الله. إلى الأخوة الأخوات شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.